ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وإلى حضراتكم تقديم بث فقرات برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس للعام 2024، ويشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. غصف جوي في المجلد وقتل وجرحى في هجوم بغرب كردفان، وبرنامج الغذاء العالمي يحذر من تأثير إدخال المساعدات عن طريق تشاد. وفاة طفلين في الخرطوم بسبب الجوع وإجلاء مواطنين قسرا من شمال بحري. انتقادات واسعة لتغرير مفوض حقوق الإنسان حول السودان واغتصاب لاجئة سودانية في معسكر ملح بشرق تشاد. الدكتور الهادي إدريس يتمسك بإخلاء الجيش والدعم السريع للفاشر وتدمير أكثر من 500 مصنع بسبب الحرب. كانت تلك أبرز عناوين نشرة الأخبار، والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة توافيكم بها فاطمة بريمة. شن الطيران الحربي صباح أمس الاثنين غارات جوية على مدينة المجلد بولاية غرب كردفان، وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجة إن الطيران غصف الحي الذي يأوي النازحين وتسبب في حرق عدد من المساكن ونفوق عدد من الدواب، فيما تضاربت الأنباء بشأن سقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
الناس نطاع ما في ذول ميز، الطيران يدوب في حي النازحين، حي النازحين الطيران دق في حي النازحين، حي النازحين أخوانا الطيران دق في حي النازحين.
من جهة أخرى هاجمت مجموعة مسلحة ترتدي زي قوات الدعم السريع سوق أبو حميط الإسبوعي في منطقة الوضية بولاية غرب كردفان يوم الأحد، مما أدى لمقتل 3 أشخاص على الأقل. وأشار مواطنون لراديو دبنجة أن الهجوم تحول إلى اشتباكات وأدى لمقتل مواطن على الأقل و2 من القوة المهاجمة، مما أدى لانسحابها. وكانت قوة ترتدي زي قوات الدعم السريع اقتحمت سوق أمتشاك يوم السبت وصادرت عدد من أجهزة الاتصال الفضائي ستارلينكس. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
وضع مستغرة بعد الحادث أمس، لأنه يوم الأحد ذاك العادة سوق الحميط وظهر لهجوم من قبل القوى المحتدية واحتدى بعض المواطنين بالضرب، وبعد ذلك تم إطلاق العير النارية وأصاب أشخاص إصابات متفاوتة وفيهم قتلى نحو 3 أشخاص، واحد من منطقة اسمها منطقة جاد الله بتقع شرق منطقة أمتشاك.
جدد الدكتور الهادي إدريس رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي ورئيس الجبهة الثورية تمسكه بخروج الجيش والدعم السريع من الفاشر وترك مهمة حماية وتأمين المدينة للقوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح، وقال في مقابلة مع برنامج ملفات سودانية يبث يوم الأربعاء إن وجود طرفي الحرب في المدينة يمثل خطر على حياة المواطنين، وأشار إلى سقوط الغزائف في منازل المواطنين من معسكرات أبوجا ونيفاشا خلال الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى. وأوضح أن تعدد الجيوش أدى إلى تردي الأوضاع الأمنية في المدينة. وأضاف الدكتور الهادي إدريس في هذا الخصوص:
وجود طرفي النزاع في الفاشر حقيقة مشكل قطر كبير على حياة المواطنين، وبرضو أنا زي ما قلت موضوع تعدد الجيوش، لو كل ما إنك في منطقة ما في جهة وحيدة تحتكر العنف فبالتالي ما في جهة مسؤولة، قبل يومين يعني تم اغتيال الصحفي.
من جهة أخرى حذر الدكتور الهادي إدريس من كارثة إنسانية خلال الأسابيع المقبلة في حال عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى الفاشر، وأكد الدكتور الهادي إدريس في حديث لراديو دبنجة إن هنالك مجاعة في دارفور، مشير إلى عدم توفر أبسط مقومات الحياة، وأوضح أن المواطنين لم يزرعوا خلال هذا الموسم مع عدم صرف المرتبات وعدم وصول السلع الغذائية، وأعرب عن أسفه لتصريحات البرهان بشأن عدم السماح بإيصال المساعدات إلى مناطق سيطرة الدعم السريع، ووصفها بالتصريحات غير المسؤولة، وقال بأنها عقاب للمواطنين، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
يقولون والله يا أخي نحن كل الناس الموجودين في مناطق الدعم السريع ما تسيلهم قزاء تسيلهم دواء، حاجة حتى حاجة موسى بدو بأكد برضو أقلية الناس اللي بيديروا الحرب، يعني ما عندهم أي إحساس تجاه مواطنينهم. المواطن سواء كان موجود في نيالا ولا في جنينة ولا في زالينجا، ما هو سبب في سقوط كل هذه المدن في يد الدعم السريع؟
كشفت غرفة طوارئ بحري عن شروع قوات الدعم السريع في الإجلاء القصري لسكان مناطق شمال وشرق بحري منذ يوم السبت، وقال عاكف مختار عضو غرفة طوارئ بحري لراديو دبنجا إن مناطق شمال وشرق بحري خاصة سامراب ونبتة ودردوك تشهد عمليات إجلاء قصري منذ يوم السبت، وأوضح أن قوات الدعم السريع وجهت المواطنين بإخلاء الأحياء المجاورة لمعسكر حطاب ومعسكر الكدرو، وذلك في إطار توسيع نطاق العمليات العسكرية، وأضاف في هذا الخصوص:
في الأيام الأخيرة الماضية بعد ظهور التحركات العسكرية الأخيرة بالأمس وأول أمس تحديدا، وجهت القوات إنه المواطنين بإخلاء المدينة، وده تكرار للوضع صعب تاني وتحول سلبي بدلا من التقدم المنتظر وبعد المناشدات المكثفة والمتكررة.
كشف لاجئون من معسكرات شرق تشات عن اغتصاب فتاة لاجئة سودانية تبلغ من العمر 19 عام في معسكر ملح يوم السبت، وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إن 2 من المسلحين اعترضوا طريق الفتاة أثناء خروجها بالاتجاه الشمالي الشرقي للمعسكر للاحتطاب، وأوضحوا أن المسلحين اغتصبوا الفتاة بالتناوب وتركوها ملقاة على الأرض، وأضاف لاجئ لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
جاءتنا الخبر في المعسكر ومشينا رفعنا من الموغي وودينا في المعسكر الملأ للاجئين وفي مركز سيهي، ودينا في المركز وأسف الشديد المركز سيهي كمان لا حياة لما تنادي، ما في أي دواء ما في أي صحة.
كشف متطوعون عن وفاة طفلين في منطقة جبل أولياء بجنوب الخرطوم خلال الأيام الماضية بسبب سوء التغذية مع ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية بالولاية، وحذر عضو غرفة طوارئ بحري عاكف مختار في حديث لراديو دبنجا من كارثة إنسانية مع حلول شهر رمضان المعظم في حال استمرار انقطاع الاتصالات والإنترنت وعدم تسهيل المساعدات الإنسانية. وأكدت غرفة طوارئ ولاية الخرطوم في تقرير توقف 221 من المطابخ الجماعية التكافلية من أصل 300 مطبخ بالولاية بسبب استمرار انقطاع الاتصالات والإنترنت لليوم 27، وأضاف عاكف مختار عضو غرفة طوارئ بحري لراديو دبنجا قائلا:
حقيقي المجاعة الآن تحاصر المدنيين داخل الولاية، بنطالب برضو السلطات عبر منصتكم وأطراف النزاع بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لهؤلاء المدنيين، تسهيل عمل الخدمات الاتصالات والإنترنت بأسرع ما يمكن إعادتها.
نشطت تجارة وتهريب الأدوية عبر حدود البلاد الغربية من دولة تشات والحدود الجنوبية من جنوب السودان وليبيا في أقصى الشمال الغربي وغيرها، واكتظت أسواق أم دورور الإسبوعية بغرب كردفان بالعشرات من رواكيب بيع الدواء وعلى سطح الأرض تحت أشعة الشمس المباشرة وفي ظروف تخزين غير ملائمة مطلقا، وأوضح مواطنون أن الأدوية من مركبة إلى مركبة أخرى ومن سوق إلى سوق آخر، حيث الغبار والأتربة وأشعة الشمس وبعض الأدوية قد انتهت مدة صلاحيتها. دمرت الحرب 411 مصنع بالمنطقة الصناعية بحري و139 مصنع آخر في أم درمان بولاية الخرطوم، وأدى تدمير هذه المصانع بحسب المدير التنفيذي لجلوبال سودان معيز صالح إلى فقدان 250 ألف عامل بالمنطقة الصناعية في الخرطوم بحري لوظائفهم، وأعلن في مقابلة مع راديو دبنجا أن الحرب أدت إلى تدمير 14 سوق مركزي بولاية الخرطوم وفقدان 22 ألف تاجر رأس مالهم تماما بالعاصمة، وكشف في المقابلة أيضا عن نهب أكثر من 100 بنك في الخرطوم والولايات، وقال إن الحرب أدت إلى توقف 70% من النشاط التجاري في السودان. وأضاف معز لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
للأسف ما عندنا إحصائيات دقيقة، لكن عدد التجار اللي هم فقدوا كل رأس مالهم ومحلاتهم التجارية بدءا من سوق ليبيا ومدرمان المركز الشعبي، كل الأسواق اللي كانت في ولاية الخرطوم دمرت تماما. أعتقد الرقم اللي وصلنا له حوالي 22 إلى 24 ألف تاجر خسروا بضائعهم ورأس مالهم تماما.
أعرب برنامج الأغذية العالمي عن قلقه العميق إزاء الآثار الإنسانية المترتبة على إغلاق العمليات الإنسانية عبر الحدود مع دولة تشاد إلى غرب السودان، مؤكد أن ذلك سيعيق خطط البرنامج لدعم حوالي 1,000,000 شخص في غرب ووسط دارفور كل شهر. وقالت رئيس العلاقات الخارجية ببرنامج الأغذية العالمي في السودان في مكتب نيروبي لراديو دبنجا إنه يوجد بالفعل أكثر من 1.7 مليون شخص في منطقة دارفور على بعد خطوة واحدة من الجوع الكارثي. هذه الأنباء ترد إليكم من راديو دبنجا. قالت غرفة طوارئ جنوب الحزام أن منطقة جنوب الخرطوم تعيش حالة هدوء حذر نتيجة تراجع العمليات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع بصورة واضحة في منطقة جنوب الحزام لليوم الثالث على التوالي. ونبهت الغرفة في تعميم إلى أن هنالك نقص كبير في العلاجات والأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة، مع توفر بعضها بأسعار عالية، مع مركز وحيد لغسيل الكلى في المنطقة يعمل يوميا برسوم تبلغ 15,000 جنيه للغسلة الواحدة، بجانب مركز واحد لتطعيم الأطفال في مجمع العودة السكني. وأشارت الغرفة إلى أنه في ظل هذا الوضع اعتاد المواطنون على عمليات التفتيش والتوقيف المستمر في الارتكازات العسكرية، كما اعتادوا على صوت الرصاص والغزائف المدفعية وهدير الطائرات الحربية وأصوات المضادات الأرضية. بدأ مشروع المياه وإصحاح البيئة بولاية شمال دارفور في توفير المياه الصالحة للشرب بالتناكر إلى مراكز إيواء النازحين بالولاية بدعم من منظمة هيلتون. وقال مدير مشروع المياه وإصحاح البيئة عضو المنظمة الأفريقية للعمل الإنساني المهندس الطيب محمد بخيت لراديو دبنجا إن جملة المراكز بمدينة الفاشر تقدر بحوالي 96 مركز إيواء موزعين على المدارس ورياض الأطفال، وهم الآن في حوجة ماسة لمياه الشرب النقية. عبر المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عبد الخالق النويري عن أسفه الشديد لعدم شمولية تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان للانتهاكات والجرائم التي حدثت في السودان. ويعتبر النويري أن الانتهاكات التي حدثت واضحة ومنشورة وبالمستندات عبر مقاطع الفيديو المنتشرة وأقوال الضحايا كلها حيثيات توثق للانتهاكات التي تم ارتكابها، ويعتبر التقرير ليست له علاقة بالواقع ولا يتوافق مع حجم الانتهاكات التي تحدث اليوم في السودان. وفي ذات الاتجاه قالت المدير التنفيذي لشبكة نساء القرن الأفريقي دكتورة هالة الكارب لراديو دبنجا في تقديري: تقرير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان جاء متواضعا ولم يعبر عن ضخامة الكارثة في السودان الذي يمر بأضخم كارثة على مستوى انتهاكات حقوق الإنسان. أكد وزير الطاقة والنفط الدكتور محي الدين نعيم محمد سعيد أن إعادة إعمار قطاع النفط الذي جرى تدميره خلال الحرب الحالية يكلف 5 مليارات دولار. وقال وزير الطاقة والنفط الدكتور محي الدين نعيم محمد سعيد في مقابلة مع وكالة السودان للأنباء إن السودان فقد حوالي 210 ألف برميل من الخام نتيجة تخريب مستودع الخام بمصفات الخرطوم. وكشف وزير الطاقة والنفط عن تدني الإنتاج النفطي طوال هذه الفترة مما أدى إلى فقدان حوالي 7 ملايين برميل من خام النفط حرمت البلاد من إنتاجها بسبب الحرب. الخبر الأخير في النشرة: عادت شبكة اتصالات سوداني إلى مدينة الجنينة بعد انقطاع استمر لسبعة أشهر، كما عادت الشبكة إلى مدينتي الفاشر وأم كدادة. وفي الأثناء عاد الشبكة الزين إلى أجزاء واسعة من الولايات الشرقية والشمالية، بينما تواصل الاتصالات الانقطاع في الخرطوم والجزيرة وأجزاء واسعة من دارفور وكردفان. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نقدم لكم اللقاء الذي أجراه راديو دبنجا مع سفيرة السويد بالسودان أنا بلوك على هامش مؤتمر رجال الأعمال من أجل السلام السوداني الذي انعقد بأديس أبابا الأسبوع الماضي. أجرى اللقاء الزميل أشرف عبد العزيز، وإلى مضابط الحوار أهلا ومرحبا بك سعادة السفيرة في راديو دبنجا. من خلال المتابعة، الاتحاد الأوروبي غير مهتم بالحرب في السودان مثل اهتمامه بما يدور من أحداث في أوكرانيا وغزة، ما ردك حول ذلك؟
شكرا جزيلا إذاعة دبنجا على هذا اللقاء. فيما يتعلق بالسؤال، الناس يعني دائما ينظرون إلى الأحداث التي تحدث من حولهم بكثب وترقب، وبالنسبة لنا في أوروبا الغزو الروسي لأوكرانيا كان بمثابة صدمة كبيرة، وهذا ما جعل تضامننا مع المتضررين من هذه الحرب كبير جدا. تبذل حكومتنا في السويد والحكومات الأخرى جهود لمساعدة أوكرانيا، خاصة وإنها من حيث الجغرافيا مجاورة لنا، نحن في السويد وقريبة مننا. روسيا ليست عدونا، لكن الطريقة التي تتصرف بها في حرب أوكرانيا غير قانونية وتتعارض مع كل القانون الدولي. أما بالنسبة لغزة فهي أيضا استحوذت على اهتمام الرأي العام العالمي، ووجدت صدى واسع نتيجة الطرق الإعلامي المستمر على الأحداث وعلو كعب الأصوات التي تنادي بدعم الطرفين. ومع ذلك لم ننسى الحرب في السودان. صحيح الإعلام الغربي لم يتابع بالقدر الكافي، لكن الاتحاد الأوروبي ظل وما زال يراقب عن كثب ما يجري في السودان. وبحكم منصبي أنا كسفيرة أؤكد لكم بأنني وزملائي سفراء الاتحاد الأوروبي نعمل على ملف السودان كل يوم، ونفعل ما بوسعنا من أجل السلام في السودان، ونعمل كل يوم من أجل استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للسودان قدر الإمكان.
أيضا الاتحاد الأوروبي سارع بتوقيع عقوبات حتى على السودانيين الذين تعاونوا مع حماس، فيما ظلت خطواته بطيئة ولم يقم بتوقيع عقوبات صارمة على ممولي الحرب في السودان، كيف ترد على ذلك؟
طيب، فيما يتعلق بالعقوبات ومقارنة العقوبات التي وقعت على قيادات حماس والإسلاميين في السودان ومنهم ما ذكرت، أنا لست خبيرة في ذلك، لكن الاتحاد الأوروبي صنف حماس منظمة إرهابية، لذلك يوقع عليها عقوبات على قياداتها ومن يتعاونون معها. العقوبات التي تفرض على الإسلاميين من حماس لا تتعلق بفكرهم، وإنما هي جراء الأفعال العنيفة التي يقومون بها ضد الأبرياء. أما بالنسبة للسودان فقد تم توقيع عقوبات على 6 شركات، 3 شركات تابعة لقوات الدعم السريع و3 شركات أخرى تابعة للقوات المسلحة السودانية، وهي شركات تساعد في تمويل الحرب، وقد استهدفناها لإصهار قدرتنا على القيام بذلك. ويمكننا أيضا إدراج شركات أخرى، لأن تمويل هذه الحرب العبثية شيء لا ينبغي أن يحدث. نحن أيضا ننظر إلى أفعال الأفراد وليس أفكارهم، وقد تم فرض عقوبات مماثلة على عدد من القادة التونسيين وعدد قليل آخر من القادة المصريين والليبيين والسوريين، وبالتالي لا نريد معاقبة الشعب السوداني بأكمله كما كان في العقوبات السابقة. في المقابل، العقوبات ليس معجزة، لكنها رسالة من الاتحاد الأوروبي إلى الأطراف المتحاربة والشركات التي تساعد الأشخاص الذين يمولون الحرب والأشخاص الذين يساعدونهم في التمويل حتى يتمكنوا من ارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان. هؤلاء هم من نريد استهدافهم. صحيح نحن بدينا بالقليل، لكن مستعدون لمزيد من العقوبات إذا لزم الأمر.
ما رأيك في قرار حكومة السودان بمنع إيصال المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الدعم السريع؟
نعم، سمعت بهذا القرار إن الحكومة السودانية ترفض إيصال المساعدات للمتضررين في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع لتتجنب حصول قوات الدعم السريع على المساعدات، وهذا في تقديري قرار صادم. فالمساعدات التي يرسلها الاتحاد الأوروبي أو السويد كدولة أو الأمم المتحدة هي الهدف منها مساعدة المحتاجين من الأطفال والنساء والرجال الذين يفرون من مناطق النزاعات. واقعيا أفضل لإنسان إنسياب المساعدات الإنسانية للسودان والأقل تكلفة هي عبورها عن طريق بورسودان، فإيصال المساعدات عن طريق تشاد أكثر تكلفة من إرسال عبر بورسودان، ولكن بما أنه لم يسمح لنا بذلك كان علينا المرور عبر دولة تشاد أو جنوب السودان.
أعزائي المستمعين، ده كان لقاء أجراه الزميل أشرف عبد العزيز مع السيدة آنا بلوك سفيرة دولة السويد بالسودان على هامش ملتقى رجال أعمال من أجل السلام السوداني في أديس أبابا الأسبوع الماضي. وشكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في النافذة الرياضية لهذا اليوم الاثنين الموافق 4/3 للعام 2024. وفي نافذة اليوم تأهل فريقا السلام والتسامح إلى المباراة النهائية ضمن الدورة التنشيطية لأحياء بورام. ومنتخب شباب كورونغو للاجئين السودانيين بشرق تشاد يفوز على منتخب شباب قريضة التشادية في مباراة ودية. وفي دوري أبطال إفريقيا رئيس سيمبا يسلم اللاعبين مكافآت التأهل لربع نهائي أبطال إفريقيا في أرض الملعب. وآسيويا العين الإماراتي والنصر السعودي يلتقيان يوم الاثنين في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. وفي نافذتنا أيضا بسبب إضاعة الوقت قانون جديد لمعاقبة حراس المرمى. وفي نافذتنا أيضا برشلونة يهدر وصافة الليغا بتعادله السلبي مع أتلتيكو بيلباو. ونابولي يهزم يوفنتوس في قمة الدوري الإيطالي. ونبدأ نافذتنا ضمن منافسات دوري الأربعة لأحياء مدينة بورام، وانطلقت فعاليات دوري الأربعة ووسط حضور جماهيري كبير، وحقق فريق التسامح فوزا على نجوم الغرب ب6-5 بالركلات الترجيحية بعد أن تعادلا بهدف لكل في الزمن الأصلي ليتأهل فريق التسامح إلى المباراة النهائية. وفي مباراة أخرى جمعت فريق السلام والشباب تأهل فريق السلام إلى المباراة النهائية، حيث ضمن فريق السلام التأهل إلى المباراة النهائية. المزيد حول هذه المباراة مع مراسلنا من بورام.
في إطار منافسات الدورة التنشيطية لأحياء بورام، تأهل عصر أمس فريق السلام إلى المباراة الختامية عقب فوزه على فريق الشباب 3-2 بالركلات الترجيحية بعد أن تعادلا بهدفين لكل بعد مباراة قوية ومثيرة من الطرفين. وبهذه النتيجة تأهل فريق السلام إلى المباراة النهائية لملاقاة فريق التسامح يوم الأربعاء. ويذكر بأن الفريقين من حي بورام شرق، وتوقع أن تكون المباراة النهائية مثيرة وقوية من الطرفين، وقدمت الدعوة للأقطاب الرياضية والجمهور لحضور عرس الختام. لراديو دبنجا محمد حامد بشارة.
وننتقل إلى شرق تشاد، حيث نظم شباب مخيم كورونغو للاجئين السودانيين بشرق تشاد مباراة ودية بين منتخب شباب مخيم كورونغو ومنتخب شباب قريضة التشادية، وفاز منتخب شباب اللاجئين بهدفين دون مقابل. أدار المباراة محمد نور وساعده مبارك جاد الله وإبراهيم علي على الخطوط من معسكر ملح، ومحمد آدم جاد الله حكم رابع من معسكر كورونغو. المزيد في رسالة تشاد.
نظم شباب مخيم كونونغو للاجئين السودانيين بشرق تشات مباراة ودية بين منتخب شباب مخيم كونونغو ومنتخب محافظة جريدا بدارتاما للمواطنين، حيث فاز منتخب شباب اللاجئين بهدفين دون مقابل. السيد داود يحيى خليل رئيس الشباب للاجئين رحب في كلمته للضيوف وشرح لهم صعوبة العيش في المخيم وما يعنيه إنسان المخيم قاسة النساء عندما يذهبن لجلب حطب من خارج المخيم، وقال أن الريادة فرصة لبناء العلاقات بين اللاجئين والمواطنين كما يدعم جانب التعايش السلمي.
وفي دوري أبطال أفريقيا وفي سابقة مثيرة، سلم رئيس النادي سيمبا التنزاني سليم عبدالله مكافآت فورية للاعبيه في أرض الملعب بعد حسم تأهلهم لدور ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا، ووزعت المكافآت المالية على لاعبي سيمبا مباشرة بعد نهاية المباراة التي فاز فيها على نادي جوانغ غلاسكي البوتسواني بستة أهداف نظيفة. وفي الدور الآسيوي الاثنين، موعد مباراة النصر والعين الإماراتي في دور أبطال آسيا. يستضيف ملعب هزاع بن زايد يوم الاثنين مواجهة عربية خالصة بين العين الإماراتي والنصر السعودي في ربع نهائي دور أبطال آسيا للعام 2023-2024 في كرة القدم، ويجدد العين والنصر المنافسة بعد أن التقيا في دور المجموعات لنسخة 2020 وتبادلا الفوز بعدما كسب الفريق السعودي على ملعب منافسه ذهابا 2-1 ورد الإمارات التحية إيابا 1-0. وبسبب إضاعة الوقت، قانون جديد لمعاقبة حراس المرمى. من المنتظر أن يخضع حراس المرمى لقاعدة جديدة بموجب قانون في كرة القدم من شأنه أن يضع حدا لإهدار الوقت خلال المباراة بحسب جريدة الجارديان البريطانية. انتهت النافذة الرياضية، تقبلوا تحايانا فاطمة بريمة وأبو بكر الفيصل في الإعداد، وتحايا الزميلة ابتسام تاج السر في الإخراج.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.